الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما يتعلق بالمحرمات في النكاح. قال المؤلف: وتحرم المعتدة. والمراد بالمعتدة المرأة التي لا زالت في زمن العدة، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق. قال: من غيره، فإن كانت العدة منه كمن طلق امرأة بعوض، طلق امرأة بعوض وجب عليها أن تعتد، فهي لا تحرم على مطلقها ويجوز له أن يتزوج بها بعقد جديد ورضا ومهر، لكن يحرم على غيره أن يتزوج منها حتى تكمل مدة العدة. قال: والمستبرأة من غيره، كما لو وطئ امرأة بشبهة، كان أعمى دخل بيتا فوجد فيه امرأة نائمة في الفراش، ظن أنها زوجته فوطئها، فحينئذ هذه المرأة تستبرأ لئلا تكون قد حملت منه، فإن حملت منه كان الحمل ناتجا عن وطء بشبهة فينسب إلى الواطئ وتستبرأ. ولا يجوز لغير هذا الرجل الأعمى أن يتزوج بها لاحتمال أن تكون قد حملت منه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. والحديث الآخر: لا توضع حامل حتى تضع، ولا حائل أو بلفظ غير حامل حتى تحيض حيضة. قال المؤلف: والزانية، يعني يحرم على الإنسان أن يتزوج بامرأة تزني، فالزانية لا يجوز الزواج بها، بقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال: حتى تتوب، فإذا تابت المرأة الزانية جاز للإنسان أن يتزوج بها إذا تابت وانقضت عدتها. والتوبة قيل إن المراد بها أن يدعو هذه المرأة إلى الزنا فتأبى أن تراود فتمتنع، كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. وقال طائفة من أهل العلم لأنه يخشى من مثل هذا أن يكون سببا لفعل المحرم، ولذلك قالوا بأن التوبة منها كالتوبة من غيرها، بحديث الندم توبة. قال المؤلف: ومطلقته ثلاثة، يعني إذا طلق الإنسان زوجته بثلاث طلقات حرم عليه أن يتزوج بها حتى تتزوج بزوج آخر ويطعها الزوج الجديد ثم يطلقها بدون أن يكون بتحليل. فإن كان الزوج الجديد ينوي تحليلها للزوج الأول كان تيسا مستعارا ولم تحل للأول، فإذا تزوجها زوج زواج رغبة ووطيها ثم طلقها بدون أن يكون قصده تحليلها للأول جاز للأول أن يتزوجها، بقوله تعالى: فإن طلقها إن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. ولا بد أن يطأ الزوج الجديد، فلو عقد بدون وطء لم تحل لزوجها الأول، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك تريدين أن ترجعي يعني إلى زوجك الأول لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال المؤلف: والمحرمة، فمن دخلت الإحرام بحج أو عمرة لم يجز أن يعقد عليها، ولو عقد عليها فإن العقد باطل كما هو مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، ولا ينكح يعني لا يكون وليا في عقد النكاح. قال المؤلف: ولا ينكح كافر مسلمة، بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا مسلم كافر، يعني المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالكافرة، لقوله: ولا تنكحوا المشركات، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقوله هنا: ولو عبدا، إشارة للخلاف، فإن بعضهم أجاز للمملوك أن يتزوج بالكافرة. قال المؤلف: إلا حرة كتابية، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة كتابية إما يهودية أو نصرانية، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقوله: والمحصنات، يعني العفيفات الحرائر. فالمملوكة الكتابية لا يجوز للإنسان أن يتزوج بها، وغير العفيفة لا يجوز له أن يتزوج بها. ومن هنا نعلم بأن غير العفيفة المسلمة لا يجوز الزواج بها، فمن باب أولى الكتابية. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يذهبون إلى أماكن الفحش أو الرقص فيأخذون النساء فيعقدون عليهن أن النكاح غير صحيح، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال المؤلف: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة بحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول، يعني مهر حرة أو ثمن أمة. فالأصل أن الحر لا يتزوج بأمة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. قال المؤلف ولا ينكح عبد سيدته، فقد جاء عن عدد من الصحابة نهي العبد عن أن يتزوج بسيدته، ولا يجوز لسيد أن يتزوج بأمته، لأنه يجوز له أن يطأها بعقد يمين، عقد بالملك، ومن ثم لا يحتاج إلى عقد النكاح عليها. قال وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا يتمكن من أن يأخذ من مال أبيه، فإذا احتاج إلى النكاح وخاف العنت وعجز عن مهر الحرة جاز له أن يتزوج بمملوكة أبيه، هذا إذا لم يكن الأب يستمتع بها أو قد وطئها قبل ذلك. لا يجوز أن يطأ أب وابنه فرجا واحد. قال المؤلف دون أمته ابنه، لأن الأب يجوز له أن يتملك مملوكة ابنه، فإذا احتاج إلى وطئها تملكها وأدخلها في ملكه. قال المؤلف وليس للحرة نكاح عبد ولدها، فلا تتزوج بمملوك أبنائها وبناتها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولد الحر أو مكاتب للزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. عندنا زوج تزوج بمملوكة، فقام الزوج مملوكة للغير، فقام الزوج بشراء زوجته وأدخلها في ملكه، حينئذ ينفسخ النكاح ويجوز له الوطء، لكن ليس بعقد النكاح وإنما لكونها من ملك اليمين. هكذا أيضا إذا كان الرجل متزوجا بأمة وقام ولده بشراء هذه الأمة فإنه ينفسخ النكاح. اشترى أحد الزوجين للآخر فانفسخ نكاحه، أو اشترى ولد أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، أو اشترى مملوكه مكاتبه أحد الزوجين له مملوك، فهذا المملوك اشترى الزوج الآخر فينفسخ النكاح. قال المؤلف ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، فأخته من الرضاع مثلا يحرم وطؤها بالعقد عقد النكاح، فإذا ملكها بملك اليمين لا يجوز له أن يطأها، ويستثنى من هذا الأمة الكتابية، فإن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة كتابية لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فغير المؤمنات من المماليك لا يجوز له أن يعقد عليهن، لكن لو كان عنده أمة كتابية لجاز له وطؤها. لو جمع بين امرأتين أحدهما يجوز له وطؤها والأخرى يحرم عليه وطؤها في عقد واحد، فحينئذ نصحح العقد في من تحل له. مثال ذلك: تزوج في عقد واحد أخته من الرضاع وامرأة أجنبية، صح نكاح الأجنبية ولم يصح الأخت، ولم يصح نكاح الأخت من الرضاع. قال المؤلف: ولا يصح نكاح خنثى مشكل. خنثى المشكل الذي لم يتبين أمره هل هو رجل أو امرأة، فلا يصح نكاحه لا على رجل ولا على امرأة حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه رجل جاز له أن يتزوج بامرأة، وإن تبين أنه أنثى جاز لرجل أن يتزوج بها. هذا ما يتعلق بباب المحرمات في النكاح، ولعلنا نرجع الكلام عن شروط الزوجين في النكاح وعيوب النكاح يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسبغ علينا نعمه، وأن يدر علينا رزقه، وأن يكفينا شرار خلقه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زوجتك، هذا إيجاب وليس قبولا. قول في الإيجاب والقبول بنظر. زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله جائز ولا حرج فيه، لأن قد وجد فيه لفظ التزويج. نعم. عقد النكاح ينبغي فيه من الاحتياط ما لا يكون في غيره من العقود، ولذلك فمع وجود التقليد في الأصوات، إتقان بعضهم لذلك، وعدم التمييز بين الأصوات في كثير من الأحوال، ينبغي أن لا يعتمد على نقل الصوت المجرد فيما يتعلق به من يعقد عقد النكاح، سواء كان وليا أو كان زوجا. وإذا لم يمكن حضور أحدهما فبإمكانه أن يوكل فيقوم بالتوكيل ليحتاط في ذلك. إذا كان هناك امرأة غير عفيفة تزني مع كل أحد حرم نكاحها بقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كانت لم تزني لا معه ولم تحمل فننظر هل تابت، فإن كانت لا تتورع عن الزنا ولم تتب بعد أو لم يتب هو، فحينئذ لا يجوز هذا النكاح، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن تاب وكانت لم تحمل منه جاز له عقد النكاح عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كانت قد حملت منه، فالمذهب والفتوى ومذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يحل له أن يتزوج بها ما دامت حاملا، ولا ينسب الولد له لأنه ولد الزنا. وإن كان الولد قد انعقد من مال لكنه لم ينعقد بعقد صحيح، من ثم لا يصح النسب في مثل هذه الأحوال. وورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصحح النكاح ويصحح إثبات النسب، ويظهر أن هذا قول فيه ما فيه بحديث الولد للفراش، وهذه المرأة ليست فراشا. وعلى كل، قضايا النسب وصحة عقد النكاح يحكم فيها القضاة، فإن حكم قاض بصحة مثل هذا ثبت فيه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. أي آية؟ قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا قيد بحال عدم أو بحال الخوف من ترك القسط والعدل في أحوال اليتامى، وذلك أن الرجل يكون عنده اليتيمة فيتزوجها ويبخسها في مهرها. فقال لهم تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بإعطائهم حقوقهم ومهورهم كاملة فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن، من غير اليتيمات. هذا المراد بالآية. الأصل تحريم النظر، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأما الآية التي في آخر سورة النور فالمراد بترك الثياب ترك العباءة، وليس المراد به ترك الجلباب الذي ترك الغطاء الذي والحجاب الذي يغطي الوجه، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. مراد بالثياب الجلباب العباءة، لأن المرأة الكبيرة مع العباءة قد تعيقها عن الحركة، ومن ثم جاز لها الشارع ترك الجلباب. وأما بالنسبة لغطاء الوجه فهو على الأصل، لقوله تعالى: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا ينبغي أن يكون كلام الصحابة وغير المختصين جارا لطلبة العلم لأن يتكلموا في المسائل التي يريدون الحديث بها. هذه المسائل من مسائل القضاء، والأصل أن الولي لا يزوج موليته إلا بما فيه حظ لها، ولا يجلب النفع لنفسه، إنما يجلب النفع لموليته. العموم هذا في بلدان لا نعرف واقعها، وبالتالي ما يستطيع الواحد يتحدث عن واقع لا يحيط به. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيره الدنيا والآخرة، وأن يشفق علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم انشر العلم في الأمة، واجعل الناس يعرفون أحكام دينك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ملا، في مساء على خير.